التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. أهل تكريت يبدأون العودة إلى مدينتهم. العبادي يبحث الحرب ضد داعش في طهران. المقاتلون الأكراد يطردون داعش من بلدة استراتيجية في سوريا. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أكد محافظ صلاح الدين رائد الجبوري اليوم الثلاثاء أن عائلات بدأت تعود إلى مدينة تكريت مركز المحافظة بعد مرور شهرين ونصف الشهر على استعادتها من داعش. وقال الجبوري أن أكثر من 200 عائلة عادت منذ أمس الاثنين.
أكثر من 200 عائلة إلى مدينة تكريت بعد ظروف قاهرة مرت بها هذه العوائل في مناطق المهجر. هذا اليوم هو يوم انتصار كبير ويوم فرح كبير يضاف إلى الانتصارات الكبيرة التي حققت في محافظة صلاح الدين.
الجبوري توقع أن تعود أكثر من 1000 عائلة أخرى خلال اليومين المقبلين. قتل اليوم الثلاثاء 10 من عناصر القوات الأمنية في هجمات نفذها مسلحو داعش في محافظة الأنبار وقضاء أبو غريب غربي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن 5 من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب 6 آخرون في هجوم بقذائف الهاون على عامرية الفلوجة. وفي القرمة قتل 4 جنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة. وفي قضاء أبو غريب قتل جندي وأصيب 4 آخرون في هجوم على عربة هنفي تابعة للجيش العراقي. يبدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم غد الأربعاء زيارة إلى إيران تستمر يوما واحدا يجري خلالها محادثات مع المسؤولين في طهران، ويلتقي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وقال مكتب العبادي في بيان اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين الجهود الدولية لمواجهة عصابات داعش الإرهابية بحسب البيان. بسط المقاتلون الأكراد اليوم الثلاثاء سيطرتهم الكاملة على بلدة تل أبيض السورية القريبة من الحدود مع تركيا في ضربة موجعة لمسلحي داعش. وقال القيادي في وحدات حماية الشعب عبد الكريم صارو خان لإذاعة العراق الحر من تل أبيض أن هجوم المقاتلين الأكراد على مسلحي داعش تكلل بتحرير البلدة منذ أمس.
الحملة التي بدأها وحدات حماية الشعب وكان آخر مطاف هذه الحملة هي مدينة تل أبيض وقراها، حيث ليلة البارحة تحررت هذه المدينة من سيطرة داعش المنظمة الإرهابية، والآن هي بكاملها تحت سيطرة وحدات حماية الشعب.
في سياق متصل قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن زها 23,000 شخص نزحوا من سوريا إلى تركيا خلال الفترة الواقعة بين 13 و15 من حزيران. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم المفوضية ويليام سبيندلر أن بين النازحين 2,100 عراقي من الموصل ومدن أخرى. رفض الحوثيون اليوم الثلاثاء التباحث مع ممثلي الحكومة اليمنية في مفاوضات السلام في جنيف قائلين أنها تفتقر إلى الشرعية. وصرح عضو وفد الحوثيين إلى محادثات جنيف محمد زبيري للصحفيين أنهم يرفضون أي حوار مع من لا شرعية لهم على حد وصفه. وأضاف أن الحوثيين يريدون التفاوض مع العربية السعودية التي تقود حملة جوية ضدهم في اليمن منذ أواخر آذار الماضي. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اليوم الثلاثاء أنه بحث استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية مع روسيا وأن جهودا تبذل لمنع النظام. وأضاف كاري أنه واثق من أن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عن زيادة الهجمات الكيميائية وأن صبر الجميع أخذ ينفذ. وصرح كاري للصحفيين أنه تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وأن الولايات المتحدة منخرطة في عدد من الجهود الدبلوماسية وغير الدبلوماسية بهذا الشأن. أكد تنظيم القاعدة اليوم الثلاثاء مقتل الرجل الثاني في قيادته ناصر لوحيشي أثر هجوم نفذته طائرة أمريكية بدون طيار يوم الجمعة الماضي في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن. في واشنطن وصف البيت الأبيض مقتل لوحيشي بأنه ضربة موجعة لتنظيم القاعدة وفرعه الإقليم. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ناد برايس إن مقتل لوحيشي يزيل من ساحة القتال قائدا إرهابيا متمرسا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي سيرفد ترسانته هذا العام بأكثر من 40 صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات. وقال بوتين خلال افتتاح معرض للأسلحة غرب موسكو إن هذه الصواريخ قادرة على اختراق أكثر المنظومات المضادة للصواريخ تطورا. ويأتي إعلان بوتين في وقت تردت العلاقات بين روسيا والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا لاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملف من الميادين إلى عدد من التقارير، منها تعرض عملية الفلوجة إلى قصف من قبل تنظيم داعش وإلقاء القبض على عناصر للتنظيم تسللوا ضمن النازحين إلى مخيمات عملية الفلوجة، وحملة لنقل العشرات من العوائل النازحة إلى تلك المخيمات إلى مناطق الوسط والجنوب تحت شعار لبيك يا حسين. وقوات البيشمركة تعلن حجم خسائرها البشرية في مواجهة تنظيم داعش. كما سنستمع إلى الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن هوس الشباب بالعضلات وتناول البروتينات. وبرنامج أوراق صباح ليوم غد يتناول موضوعي التصحر في البلاد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر ومعاناة ذوي أطفال المتلازمة المستمرة. وسؤال الغد هو كيف يمكن الحد من ظاهرة التصحر؟ في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار حيث تعرضت عملية الفلوجة إلى قصف من قبل تنظيم داعش، إلا أن القوات الحكومية سجلت تقدما في محاور عدة. التفاصيل من رعد الخاشع.
أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية من ناحية عملية الفلوجة أقصى جنوبي محافظة الأنبار، حيث قصف عناصر تنظيم داعش الناحية بأكثر من 25 صاروخا نوع كوتيوشا على مناطق وأحياء سكنية داخل مدينة عملية الفلوجة. إلى الآن هنالك إعلان عن مقتل 3 من منتسبي الشرطة المحلية وكذلك إصابة 5 من المدنيين أثناء سقوط هذه القذائف على والصواريخ على الأحياء السكنية داخل المدينة. أيضا في المقابل اليوم هنالك كان قصف لبعض الثكنات العسكرية المتواجدة بها القوات الأمنية في محيط مدينة عامرية الفلوجة. تم إعلان حظر للتجوال في المناطق التي تقع جنوبي أو غربي جنوبي مدينة عامرية الفلوجة، وهنالك إجراءات أمنية مشددة. حدثت على أثر سقوط هذه القذائف اشتباكات هي العنف من نوعها في مناطق متفرقة من الجزء الجنوبي الغربي من الناحية، وهنالك أيضا وصول تعزيزات عسكرية. كان هنالك معلومات قد أشارت حول نية عناصر تنظيم داعش شن عملية أو هجوم عنيف على الناحية والتي يسيطر عليها القوات الأمنية بمساندة أبناء العشائر والحشد الشعبي المتواجدين هناك. أما عن الوضع الأمني في مدينة الرمادي فاليوم هنالك كانت إشارات تقدم للقوات الأمنية من المحاور الأربعة تمهيدا لبدء بعملية عسكرية موسعة للسيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار والتي استطاع تنظيم داعش السيطرة عليها منذ قرابة أكثر من شهر. القوات الأمنية تقدمت صوب المناطق الفاصلة بين المحور الشرقي من مناطق حصيب الشرقية ومناطق جويبة امتداد المناطق التي تحاذي نهر الفرات من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الرمادي. حدثت اشتباكات وسقوط الكثير من قذائف الهاون على المناطق الفاصلة بين المناطق الشرقية ووسط مدينة الرمادي. طيران الجو العراقي قد قصف عدة نقاط ومرتكزات يتواجد بها مسلحو داعش. القوات الأمنية أعلنت عن مقتل أكثر من 7 من عناصر داعش في مناطق متفرقة خاصة من المحور الشرقي والمحور الجنوب الغربي من مناطق 35 كيلو وصولا لمناطق الطاش والحميرة. إلى الآن القوات الأمنية أعلنت استعدادها وتهيئها لشن عملية عسكرية وهم بانتظار ساعة الصفر والتي ستكون هنالك انطلاق عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة الرمادي. اليوم تم الإعلان في قضاء هيت أو القوات الأمنية أعلنت في وقت سابق من صباح هذا اليوم بأن هنالك عملية اغتيال لوالي هيت والذي يلقب أو الذي يعرف بأبو طلحة وهو سعودي جنسية، قد تم اغتياله بأسلحة كاتمة وسط قضاء هيت في الساعة 3 فجرا، وهذه هي العملية الأولى التي يتم من خلالها تصفية أحد أكبر القادة الأمنيين والمسؤولين على الملف الوضع العام في قضاء هيت غربي الأنبار والذي يسيطر عليه عناصر مسلحة وتنظيم داعش. في المقابل أيضا في المناطق الغربية من محافظة الأنبار وتحديدا في مناطق البغدادي وحديثة لا يزال هنالك اشتباكات متوسطة قد حصلت في الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من قضاء أو ناحية البغدادي غرب الأنبار. القوات الأمنية وطيران الجو العراقي قد نفذ عدة طلعات جوية في المناطق المحيطة بالمدينة وخاصة في المناطق المحاذية لنهر الفرات ومنطقة جبة، وكان هنالك أيضا قتل أكثر من 11 مسلحا بحسب ما أشارت إليه القوات الأمنية المتواجدة هناك والتابعة لقيادة عملية الجزيرة والبادية. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وننتقل من الأنبار إلى كردستان، حيث أعلنت وزارة البيشمركة اليوم إحصائيات جديدة عن حجم الخسائر البشرية في صفوفها في قتالها تنظيم داعش. التفاصيل من عبد الحميد زيباري من أربيل.
أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة أقليم كردستان العراق عن إحصائيتها لعدد القتلى والجرحى والمفقودين بعد مرور عام على اندلاع القتال بين قوات البيشمركة وعناصر التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش، والحصيلة هي أكثر من 1000 قتيل. وبعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل في 9 من حزيران من العام الماضي، بدأ بعدها بالتوجه إلى المناطق ذات الغالبية الكردية أو التي يقطنها المكونات الأخرى كالإيزيدية والمسيحية في أطراف الموصل وأربيل وأيضا كركوك وديالة، ما أدى إلى اندلاع القتال بين الطرفين وما زال مستمرا. وقال جبارية ورأى الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة أقليم كردستان إن عناصر تنظيم داعش استخدموا أسلحة متطورة في القتال مع البيشمركة من التي حصلوا عليها من الجيش العراقي، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالقوات الكردية. وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي عقده بأربيل،
يعلمونهم بأنهم يستعملون يعني أنواع من الأسلحة الفتاكة التي حصلوا عليها من الجيش العراقي أو من سوريا في هذه العمليات. لذا فإننا قدمنا ضحايا كثير للدفاع عن الإقليم وأيضا للدفاع عن الحرية وأيضا للحرب ضد الإرهاب. لحد الآن حوالي قدمنا 1218 شهيد و 6724 جريح، وأيضا هناك 45 من القوات من البيشمركة مفقودين لحد الآن.
كما أشار ياور إن عناصر تنظيم داعش حاليا أصبحوا في وضع الدفاع والتراجع بعد أن كانوا في العام الماضي من نفس الفترة في وضع الهجوم. وأضاف قائلا،
الفرق ما بين الوضع حاليا والوضع قبل عام بصورة عامة إن داعش حاليا في حالة دفاع سلبي وفي حالة انهزام أمام القوات خاصة في إقليم كردستان، وأن قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم تسيطر بصورة كاملة على خطوط القتال على طول المنطقة، لتبدأ من منطقة شنغال وتنتهي إلى منطقة جلولا وخانة، وإبعادهم عن هذه المناطق بعشرات الكيلومترات، ودائما هم في حالة تراجع، وقوات البيشمركة دائما هم في حالة هجوم وتحرير لهذه المناطق.
وأعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة إنهم بصدد تشكيل 3 ألوية جديدة وفتح باب التطوع أمام الشباب بعد قرار الإدارة الأمريكية بتزويد قوات البيشمركة بالأسلحة، وأضاف:
تكون هذه الأسلحة والآلات العسكرية للإقليم بنسبة حوالي 3 ألوية، لذا فإن هناك قرار من قبل وزارة البيشمركة لتشكيل هذه الألوية 3، وهناك شروط حددة لتشكيل هذه الألوية، وأيضا المتطوعين يتمكنون أن يلتحقوا بمراكز تطوع في دهوك وأربي وسليمانية وكركو. بالمقابل الحكومة الاتحادية أيضا سوف تستلم مساعدات من الحكومة الأمريكية، وهي حاليا تعمل على تشكيل 9 ألوية بواسطة هذه الأسلحة والمعدات التي سوف تصل إلى الحكومة الاتحادية.
فيما يتعلق بموضوع تحرير مدينة الموصل، قال ياور إن الاجتماعات حاليا تجري بشكل بطيء، وبالأخص بعد سيطرة عناصر داعش على مدينة الرمادي، مواضحا إن المسألة تأجلت في الوقت الحالي، وأوضح بالقول:
طبعا عملية تحرير الموصل كانت هناك اجتماعات سابقة ما بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية في الإقليم ووزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية، والاجتماعات كانت على مستوى عالي، وأخيرها كان زيارة السيد الدكتور عبادي إلى الإقليم واجتماعه برئيس الإقليم، وكان هناك بعض النقاط التي اتفقت عليها حول هذا الموضوع في تشكيل لجان مشتركة لمسألة دراسة عملية تحرير الموصل، ولكن موضوع الرمادي طغى على هذه العملية، وحاليا الاجتماعات هي أبطأ مما كانت سابقة، وننتظر إن شاء الله بعد تحرير الرمادي سوف تبدأ هذه الاجتماعات لموضوع عملية تحرير الموصل.
إلى هنا انتهى تعليق جباري ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770، ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 حتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 حتى 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. أبو نجم يقول: البو عجيل حي من أحياء تكريت، لكن لا توجد فيها إسالة ماء، وأغلبها معطلة هذه الإسالات ومهجورة، وشوارعها رديئة ومدارسها قليلة، لا توجد بلدية. أغلب القرى تعاني من الشوارع المهدمة، والنساء تنقل المياه على ظهور الحمير. يقول هذا الكلام قبل النزوح، ماذا جرى لها بعد النزوح؟ نطلب من الحكومة الاتحادية والمحافظة تصليح الماء والكهرباء والشوارع كي نعود.
إلى إذاعة العراق الحر الطيبة وكثيرها المحبوب والجليل تحية طيبة. أثبتت الأحداث والمصاعب التي يمر بها العراق الحاجة إلى تفعيل دور علم الأنثروبولوجيا ونشر الوعي الأنثروبولوجي بين العراقيين، بدءا من الدراسة الابتدائية عبر منهج دراسي مبسط وانتهاء بالدراسة الجامعية، حيث لا يكفي قصدي أن تقبل الجامعة المستنصرية للقيام بذلك. إن وزارتي التربية والتعليم العالي مزعومتان تحقيق ذلك. صديقكم الدكتور كاف جاسم طعم. شكرا.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org وشارك في النقاش.
مستمعي الكرام، أهلا بكم من جديد إلى ملف من الميادين، ونتوجه إلى بابل حيث قام وفد من محافظات الوسط والجنوب بزيارة مخيمات عامرية الفلوجة للنازحين لأخذ أعداد من العوائل النازحة إلى تلك المحافظات ضمن حملة لبيك يا حسين. الزميل حيدر الشلبي وافانا بالتقرير التالي عن هذا الموضوع.
انطلق وفد من محافظة بابل ومحافظات الوسط والجنوب أمس الاثنين وبالتعاون مع فصائل الحشد الشعبي إلى مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة لنقل النازحين إلى محافظات الوسط والجنوب وإيوائهم ضمن حملة أطلقت باسم لبيك يا حسين لإيواء النازحين. ويقول عضو مجلس محافظة بابل حمزة عبيد خلال حديثه لإذاعة العراق الحر التي رافقت الوفد إلى عامرية الفلوجة إن عدد العائلات للوجبة الأولى وصل إلى 100 عائلة نازحة أغلبهم من النساء والأطفال.
سيذهبون إن شاء الله إلى محافظة بابل وأيضا محافظة الزماء وأيضا محافظة العمارة، سيكون هناك لهم سكن إن شاء الله جيد. سنأخذ اليوم تقريبا 100 عائلة، وستكون هناك عوائل يعني أغلبيتها من النساء والأطفال.
فيما عد الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة أهل الحق أحد فصائل الحشد الشعبي هذه الحملة رسالة إلى الإرهابي بأن العراق واحد ولن يتقسم.
حملة لبيك يا حسين التي يقوم بها أبناء الحشد الشعبي المقاوم بالتعاون مع رؤساء عشار وأمراء ووجهاء والإدارات المحلية لمحافظات الوسط والجنوب، رسالتنا رسالة واحدة أن عراقنا واحد وأن نحن أهل واحد. محافظة الأنبار معناه وئد لمشروع الفتنة ومعناه ضربة قاصمة لمشروع تقسيم العراق.
فيما بين الشيخ عامر شعلان أبو تشون من محافظة المثنى إن محافظته ستقوم بإيواء 25 عائلة نازحة من الأنبار.
جئنا من محافظة المثنى بعد التنسيق مع السيد محافظ المثنى جلب 25 عائلة من أخواننا النازحين من مدينة الرمادي، لنقول للعالم ولنقول لأصحاب المنصات هؤلاء هم أخواننا.
إلى ذلك أشار رئيس المجلس المحلي لعامرية الفلوجة شاكر العيساوي إلى أهمية هذه الحملة في إنقاذ العائلات النازحة التي تعاني من ظروف إنسانية صعبة.
نتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن شيوخ ووجهاء عامرية الفلوجة إلى أخواننا في محافظات الجنوب بهذه المبادرة التي يطلقوها باستيعاب العوائل الأنبارية النازحة والمتواجدة في عامرية الفلوجة والتي بلغ عددها أكثر من 40,000 عائلة موجودة حاليا تعيش أوضاع إنسانية صعبة.
النازحون من الأنبار إلى الوسط والجنوب رحبوا بهذه الحملة التي أنقذتهم من الواقع الإنساني السيء بحسب قولهم. والحديث هنا لمسعد أسعد وفؤاد داود.
والله ارتاحينا والموقف حزين والترحيب يعني حيل عالي.
صعوبتنا كانت هناك بهدلة طامسين بالتراب، بس هسه الناس استقبلونا وجينا بين أهلنا وبين ناسنا والحمد لله والشكر.
من جانبه بيّن محافظ بابل صادق السلطاني إن دخول هذه العائلات إلى بابل لا يتعارض مع قرار محافظة بابل بمنع دخول النازحين الشباب، كون إن أغلب العائلات هي من النساء والأطفال وغير المؤهلين لحمل السلاح.
حقيقة هذه العوائل التي دخلت هي عوائل وفق القرار، أي لا يوجد هنالك شباب في سن 18 إلى 50، وهم عوائل من النساء والأطفال وكبار العمر، وهم من المعاقين الذين لا يستطيعون حمل السلاح. ليس لدينا مشاكل في إسكان العوائل النازحة، لكن شرطنا هو تطبيق القرار الذي يؤكد على التحاق الشباب إلى ساحات القتال في محافظات الأنبار.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
سيداتي سيدتي، ما زلنا مع ملف من الميادين وفي عامرية الفلوجة، حيث أعلنت الشرطة المحلية القبض على مجموعة من المطلوبين بقضايا إرهابية ممن تخفوا وسط النازحين في مخيمات عامرية الفلوجة. التفاصيل من رعد الخاشع.
أعلن قائد شرطة الأنبار اللواء هادر زيش كسار عن إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين بقضايا إرهابية، حيث كان هؤلاء المتهمين يتحصنون داخل مخيمات النازحين في ناحية عامرية الفلوجة جنوب الأنبار، مشيرا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المصادر الأمنية متواجدة حاليا في الأماكن التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
من خلال الحملة يوم أمس وهذا اليوم تم القبض على عدد من عدد من المطلوبين وفق برقيات ووفق مواد قانونية قضائية. هؤلاء مطلوبين إلى العدالة إلى القانون، وتم توقيفهم وفق القانون لغرض إجراء التحقيق مع هؤلاء المتهمين. وليعلم داعش الإرهابي بأن لدينا الكثير من المصادر الموجودة في وسط داعش الإرهابي، وهم يعملون لصالح القوات الأمنية.
قائد شرطة الأنبار كشف عن إعادة العمل باللجنة التحقيقية الخاصة بالقضايا الإرهابية، وسيتم المباشرة في عملها في جميع المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية.
تم إعادة اللجنة التحقيقية الخاصة، هذه اللجنة التي لها بصمة في متابعة وضرب الإرهاب وضرب الخلايا النائمة. إن شاء الله سنقوم بهذه اللجنة التحقيقية الخاصة وبهمة رجال الشرطة والضباط الموجودين ضمن قوات المسؤولية بقطع دابر الإرهاب أو من تسول نفسه بزعزعة الأمن في ناحية عملية الفلوجة أو الأقضية الأخرى.
وفي قضاء الخالدية شرق الأنبار، فقد أكد عدد من مقاتلي العشائر هناك بأن القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر شددوا من الإجراءات الأمنية ونصب السيطرات بعد ورود معلومات حول نية تنظيم داعش شن هجوم عنيف على القضاء.
اليوم نصب السيطرات داخل قضاء الخالدية تحسبا لخائي خرق أمني لا سامح الله من تنظيمات داعش الإرهابي.
نحن أبناء عشائر قضاء الخالدية منتشرين في الخالدية، ونساند أبناء الشرطة وأبناء الجيش ونساند الحشيد في التصدي لداعش الإرهابي.
وما تزال مناطق الخالدية والحبانية وعامرية الفلوجة تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية، وقد لجأت آلاف العوائل النازحة إلى تلك المناطق هربا من تنظيم داعش الذي استطاع هو الآخر من السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف من الميادين، وننتقل من الأنبار إلى ميسان، حيث أعلنت الشرطة فيها أيضا منجزات وإجراءات بمناسبة حلول شهر رمضان. التفاصيل من سلام ظافر.
عقدت قيادة شرطة ميسان مؤتمرا أمنيا موسعا ضم كافة الأقسام والتشكيلات الأمنية لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان. وقال مدير شرطة المحافظة اللواء الركن محمد الزبيدي في مؤتمر صحفي أن الخطة ركزت على الجانب الاستخباري وتأمين الأماكن العامة وتجديد الإجراءات الأمنية عند نقاط التفتيش الرئيسة تحسبا من دخول السيارات المفخخة.
تم مناقشة الخطة بشكل تفصيل وتوزيع الواجبات والمسؤوليات على جميع الأقسام ومراكز الشرطة والأفواج. ركزت هذه الخطة بالحقيقة على جمع المعلومات من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية على العناصر المشبوهة والعناصر العجلات المفخخة التي قد تستهدف محافظتنا، وأيضا التركيز على السيطرات الرئيسية على التفتيش على العجلات، أيضا تأمين الحماية لكافة الجوامع والحسينيات.
واستعرضت قيادة شرطة المحافظة عددا ممن تم إلقاء القبض عليهم وفق مواد قانونية مختلفة بينها قضايا الإرهاب والاختطاف. وأشار الزبيدي إلى أن قوات الشرطة تمكنت خلال الأعوام الخمسة الماضية من تنفيذ أكثر من 90% من أوامر إلقاء القبض وفق مواد مختلفة.
مثل ما تشوفون عندنا مجموعة من الأشخاص المطلوبين وفق مواد قانونية، وهي أربعة إرهاب ومواد الخطف والقتل والسرقة. المجموع العام لأوامر القبض منفذة خلال السنوات الماضية نسبة الإنجاز مالها 92%، يعني السنوات الخمسة الماضية نسبة إنجاز وتنفيذ أوامر القبض هي 92%.
ولفت الزبيدي إلى أن أقسام شرطة المحافظة أنجزت نسبا متقدمة من القضايا التحقيقية تصل إلى 90% في السنوات الماضية، على عكس الشائعات التي تتحدث عن عدم إنجاز أكثر من 4000 قضية تحقيقية حسب تعبيره.
القضايا التحقيقية اللي سردناها للأعوام الماضية وهاي الأعوام عكس ما أشيعت بأن نسب الإنجاز أو أوامر تحقيقية ما منفذة أو حوالي 4000، وهذا العدد ما إلى أي شيء من الصحة. إن نسبنا كلش متقدمة جدا، ونسبة إلى تصل إلى 70% 90% وأكثر.
سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع
والعراق الحر. منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. محافظ صلاح الدين رائد الجبوري يؤكد عودة أكثر من 200 عائلة إلى مدينة تكريت، ويتوقع عودة أكثر من 1000 عائلة أخرى يوم الخميس. رئيس الوزراء حيدر العبادي يبدأ يوم غد الأربعاء زيارة إلى إيران لمدة يوم واحد، يبحث خلالها مع المسؤولين في طهران الجهود الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. المقاتلون الأكراد في سوريا يعلنون سيطرتهم الكاملة على بلدة تل أبيض الحدودية الاستراتيجية بعد طرد مسلحي داعش من البلدة. نزوح 23,000 شخص بينهم أكثر من 1,000 عراقي من سوريا إلى تركيا خلال الفترة الواقعة بين 13 و15 من حزيران الحالي. الحوثيون يرفضون التباحث مع ممثلي الحكومة اليمنية في مفاوضات السلام في جنيف، ويطلبون التفاوض مع العربية السعودية. محكمة مصرية تؤكد حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة آخرين من قيادات الجماعة. تنظيم القاعدة يؤكد مقتل الرجل الثاني في قيادته ناصر الوحيشي في غارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في اليمن. وجماعة أنصار الشريعة الجهادية في ليبيا تنفي مقتل القيادي الذي يرتبط بتنظيم القاعدة مختار بالمختار. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من الجزء الثاني من مواد برامجنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، المتضمن موضوعنا الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن هوس الشباب بالعضلات وتناول البروتينات. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن هوس الشباب بالعضلات وتناول البروتينات.
مستمعينا، انتشرت بعد عام 2003 قضية الصالات الرياضية وقاعات بناء الأجسام في العديد من مناطق بغداد وأيضا في المحافظات الأخرى، وأي من يدخل هذه الصالات يشاهد بعينه إلى جانب الأجهزة الرياضية الخاصة بالرشاقة وبناء الأجسام يشاهد جانبا أو مكانا فيه رفوف تمتلئ بالعديد من المواد التي يصفوها من يتعاطوها أو من يبيعوها بأنها مقويات غذائية، هي في الحقيقة بروتينات حيوانية وأشياء أخرى تساعد أو عقاقير أخرى تساعد على نمو العضلات بشكل غير طبيعي بشكل مفرط، لأن فيها كميات عالية من البروتينات الحيوانية و المواد الأخرى التي تساهم في نمو النسيج العضلي. المشكلة أنه العديد من الشباب ولأسباب عدة من ضمنها تأثير الانفتاح على العالم والفضائيات والإنترنت والاطلاع على الشخصيات الرياضية والممثلين والمطربين والمشاهير وما إلى ذلك، ورغبة الشباب في مجارات أو الموضة بجسم مفتول العضلات وقوام رياضي، كل هذه الأمور دفعت بشريحة واسعة من الشباب للإقبال على تناول هذه المنشطات. طبعا هم نوعين، نوع يعني يمارس التمارين الرياضية ويريد أن يبني عضلات ويستخدم في الوقت ذاته المنشطات، ونوع آخر لا يمارس بشكل جدي هذه التمارين لكنه يريد أو يرغب بجسم مفتول العضلات بأقصى سرعة ممكنة أو بأقرب وقت ممكن عبر هذه المنشطات. الكارثة تكمن في أن هذه المنشطات أولا تستورد من دون رقابة، ثانيا تباع وتوزع من دون رقابة، ثالثا تستخدم من دون استشارة للمتخصصين في الطب الرياضي أو للمتخصصين في هذا النوع من العقارات أو المكملات الغذائية إن صح التعبير. أسعارها طبعا تتراوح بين 50,000 دينار إلى 100,000 دينار وتلقى رواج كبير بين الشباب، وهي على عدة أنواع، منها حقن ومنها مساحيق ومنها ما يشبه الحبوب أو الكبسولات وما إلى ذلك. أصحاب المحال اللي بيعون هذه العقارات يعني يلقون بالمسؤولية بعيد عنهم، يقولون إذا إحنا ما نبيع للشباب اللي يرغبون ممكن يحصلوها من البسطيات في الباب الشرقي أو في المناطق الشعبية، وممكن يحصلوها بالقاعات الرياضية، وأصحاب القاعات الرياضية يقولون نفس الشيء، إذا إحنا ما نوفرها بالقاعات الرياضية يروحون يشتروها من المحال التجارية أو من أصحاب البسطيات، وهكذا الكل يلقي باللائمة على الآخر. المشكلة أنه هنالك بعض القاعات التي تحرص على بناء الأجسام ويعني مساعدة في بناء جسم مفتول العضلات وصحي بواسطة فقط التمارين والغذاء الاعتيادي، لكن هذه عددها قليل. للأسف أن غالبية القاعات الآن تنتشر فيها المواد أو البروتينات أو المكملات الغذائية أو المنشطات أو المقويات كما يسموها، ويعني تباع دون رقابة، وينصح بها الرياضيين هناك بدعوى أنها تساعد في بناء الأجسام. هناك تجاهل يعني واضح وكبير جدا لتأثيراتها السلبية على صحة المستخدمين على مستوى الجهاز الهضمي والجلد وحتى المخ، وتشير تقارير إلى أن بعضها يتسبب بحالات وفاة مفاجئة إذا كانت الجرعة عالية وإذا كانت هذه المادة لا تناسب جسم المستخدم أو لديه تحسس من بعض المواد الداخلة فيها. من المسؤول عن هذه الظاهرة وما هي نتائجها؟ بداية معنا كل من نبراس جبار ومحمد كاظم، هم متدربين في القاعات الرياضية ويرغبون بالحصول على جسم رياضي، يعلقون على الموضوع فيقولون دعونا نستمع.
احنا من نجي نتمرن هنا بالقاعة ناخذ هاي المنشطات والبروتينات الموجودة حتى تحفز النمو العضلات بسرعة. بصراحة احنا ما نلقى هنا طبيب رياضي او اخصائي رياضي موجود حتى ينصح بمدى يعني فعالية الجسم. صراحة مرات هم يعني يطلبون من عندنا تحاليل قد تكلف 100,000 دينار يعني تكون كلفة عالية، فهذا الشيء خلينا نمتنع عن يعني حضورنا للطبيب الرياضي، واذا موجود يعني اخصائي رياضي اغلب الاخصائيين الرياضيين ما موجودين هنا بهاي القاعات الخاصة، لأن أيضا يأخذون أجور غالية. فلذلك يعني نلقى شخص يعني هو موجود هنا معروف أنه الكابتن، هو يعطي فقط التمارين اللي نستخدمها، نوع التمارين لا أكثر.
الدكتور محمد حسين وهو متخصص في الطب الرياضي يؤكد أنه هنالك جهل كامل أو شبه كامل بالآثار السلبية لهذه المكملات الغذائية أو البروتينات كما تسمى. لنستمع.
الشباب اللي يجي ما يعرف المساوئ والآثار الجانبية لهذه العقاقير، احنا نقدر نسميها عقاقير لأن هي تدخل من ضمن المنشطات اللي تحفز الهرمون، تحفز النشاط العضلي. أغلب هذه العقاقير ما لها مصدر موثوق أو تنصرف مو تحت إشراف طبيب أو مدرب حامل شهادة أنه يقدر يصرف هذه العلاجات تحت نقول مسمى الوصفة الطبية. جهل البعض بهذه المنشطات بهوسهم. آثار هذه العقاقير، البروتين راح يأثر على الغدة الكظرية والكلى، لذلك والغدة الكظرية اللي هي مسؤولة عن تلون الجلد، لذلك نشوف أغلب مستخدمين هذه المنشطات لونهم شاحب أو لون البشرة يميل إلى السمار الزائد. هذه آثار قد تكون على المدى الطويل قاتلة. أما الهرمونات فتأثيرها على غدة البروستات اللي هي مسؤولة عن نقدر نقول العقم أو الإنجاب، هرمون التستيرون ضعفه أو زيادته راح يأثر سلبا وإيجابا على الشباب.
سيداتي سادتي، استمعتم من المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وناجي ستار عن هوس الشباب بالعضلات وتناول البروتينات. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستجد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، فصل ونستمع إلى حلقة من برنامج في دائرة الضوء.
تتصفح الانترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع إعلان الوحدات الكردية سيطرتها الكاملة على بلدة تل أبيض السورية الحدودية، أعربت تركيا وفصائل سورية عن قلقها واتهمت الأكراد بتنفيذ عمليات تهجير قسري ضد العرب والتركمان. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن المقاتلين الأكراد بسطوا يوم الثلاثاء سيطرتهم الكاملة على بلدة تل أبيض السورية القريبة من الحدود مع تركيا في ضربة موجعة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأقل القيادي في وحدات حماية الشعب حق كوباني إن المقاتلين الأكراد وحلفائهم في الجيش السوري الحر بدأوا إزالة المفخخات والألغام التي زرعها مسلح داعش في المدينة الحدودية ليتمكن السكان من العودة. وقال عبد الكريم صاروخان وزير الدفاع في مقاطعة الجزيرة بمحافظة الحسكة لإذاعة العراق الحر:
تحررت هذه المدينة من سيطرة داعش المنظمة الإرهابية، والآن هي بكاملها تحت سيطرة وحدات حماية الشعب محررة كاملة، ليست فقط وحدات حماية الشعب إنما بالتعاون والتنسيق مع بعض الكتائب من جيش الحر، وأيضا بتشكيل غرفة العمليات بركان الفرات. التعاون والتنسيق مع هذه الكتائب والفصائل تم تحرير هذه المدينة، الآن هي محررة بشكل كامل. المناطق جميعا تحررت، وقواتنا الآن هي متواجدة في عين عيسى حيث الحملة بدأوها أيضا من منطقة كوباني.
وظلت بلدة تل أبيض تحت سيطرة داعش لأكثر من عام، وللبلدة أهمية بالنسبة للتنظيم كونها أقرب بلدة حدودية تحت سيطرتها تربط الرقة بتركيا. وأكد أبو خليل عضو مجلس قيادة الثورة عن الرقة أن الهدف التالي للقوات المشتركة بعد مدينة تل أبيض هو تحرير الرقة من داعش. وأضاف القيادي الميداني أبو خليل متحدثا لمراسل إذاعة العراق الحر عن تحرير مدينة تل أبيض:
رفع علم الثورة وهو العلم الوحيد اللي رفع بالمنطقة عشان ما حدا يطبل على موضوع الأكراد ويراه المراهنات فاشلة. علم الثورة هو الموجود على البوابة، نحن جهزنا مشان موضوع الإدارة المدنية مشروع كامل لا يستطيع أحد أن يخون أحد، الرجل لكل أهلها.
اليوم في اتفاق بين فصائل حماية الشعب والمقاتلين العرب، غرفة عمليات بركان الفرات والكان سوار الرقة، على كيف إدارة المدينة؟
تمام، نحن اشتغلنا على مشروع الإدارة المدنية وكلنا مجهزين. موضوع الإدارة المدنية وصلنا نصدر بيان هذا اليوم فيه، راح أبعث لصفكم من البيان، وكوني أنا عضو بمجلس قيادة الثورة راح أبعث أيضا صورة عن هذا البيان مجلس قيادة الثورة وكل ما يجري على الأرض. نحن اشتغلنا مشروع الإدارة المدنية خوفا من أن نقع في فك الفراغ بداية التحرير. هلا احنا جاهزين. الحاج ابو عيسى قائد لواء ثوار الرقة، الجناح العسكري لأهل الرقة قولا واحدا، اكد لنا انه يشجع مشروع الإدارة المدنية، ولا يعني لا اخفي عليك من تحت الطاولة وعزلنا انه جاهزهم حالكم تستلمون البوابة والعمل الإداري بشكل كامل. نحن في هذا الموضوع لم نقصي احد، في معنى من الطائفة التركماني ومن الطائفة الكردي من القوميات الموجودة من الأديان حتى الأديان الموجودة في الرقة.
أساس العمليات وأساس انضمام ثوار الرقة وبركان الفرات أو ما يسمى بالجيش الحر في تل أبيض القتال إلى جانب وحدات الحماية الشعبية، هل كان هناك اتفاق على طرد التنظيم وإعادة المناطق لأهلها؟
هم جماعة ملتزمين معنا أخلاقية في هذا الكلام، وإحنا متفقين عدو صديقة. في اليوم الخطر الأكبر على الثورة السورية بشكل عام النظام، أنا برأيي منهار، النظام منتهي. مجرد إنهاء داعش النظام أنا أؤكد لك لم يعني ما بدل 24 ساعة.
طيب
عندما تقضي على الإصابات على هذا التنظيم،
ماذا ما بعد تل أبيض؟
إلى الرقة نواس التحرير لسوريا بإذن الله.
في استعدادات لهي المعركة؟
نعم، نحن يا أخي نبعد عن الرقة بحدود 35 إلى 40 كيلومتر حاليا. جماعاتنا عم تقاتل بي كل استرسال. اليوم انضمام الكثير من ثوارنا اللي كانوا باركين بتركيا تركوا كل ما بين أيديهم واتجهوا إلى الرقة.
من جهته أكد جاسم العواد قائد لواء عباد الرحمن في الرقة أن هناك انحسار وتراجع كبير لتنظيم داعش في المنطقة، معربا عن تخوف العشائر العربية من التمدد الكردي. وقال العواد نائب الأمين العام لاتحاد القبائل والعشائر السورية لمراسل إذاعة العراق الحر:
بدأت الخروقات موجودة من الأكراد ضد قرى العرب الموجودة حوالي سلوك حوالي الأبيض شرقة الأبيض ما بين رأس العين والأبيض، هو من شأن يثير حفيظة العرب الموجودين ويختلقوا مشاكل فيبدأ التصفية مثل ما صفهم الناس في الحسكة ومناطق الحميس ومناطق البراك والمناطق الموجودة ما بين القامشلي والحسكة. أما هاي لا، عبارة عن يعني تصرفات فردية لأنه يخاف يكون في داعش موجود في بعض القرى. إلى الآن الصورة ما اكتملت إنا، لكن في عندنا تخوف يعني شديد من استفحال امر الاكراد صراحه يعني.
نعم شيخ، انتم دوركم كشيوخ عشائر ووجهاء في مدينه الرقة، هل لكم اتصالات حقيقيه مع الطرف الكردي؟ هل هناك تنسيق مع الجيش الحر الان الموجود على الارض الذي يقاتل الى جانب الاكراد ضد تنظيم الدوله؟
بالنسبه للجيش الحر في تنسيق 100% معه. نعم. وعلى تواصل دائم يعني، وفي انا من عناصري، انا كنت قائد لواء طبعا، في مع أبو عيسى وفي مع الجماعة اللي إجوا من الجهة الشرقية أيضا في عناصر موجودة هناك وفي تواصل معهم بشكل دائم. أما بالنسبة للأكراد في تخوف وليس هناك أمن من جانبهم إلى آخر حد، حتى يثبت من خلال أفعالهم على أنهم هم مع الجيش الحر وضد النظام وضد داعش.
الآن شيخ كيف تنظروا لواقع مدينة تل أبيض ومدينة الرقة بالتحديد؟
والله بالنسبة لتل أبيض هي بوابة الرقة، إذا سيطر الجيش الحر ومن معهم على تل أبيض فبالنسبة للرقة يعني صارت تحت مرمى النيران. ليش؟ لأنه ظهر الجيش الحر صار محمي بالنسبة لتركيا، والآن المجال مكشوف ما بين الرقة وتل أبيض، الأرض منبسطة 100%، ما في لا جبال لا في وديان لا في أشجار تحول دون حركة ومعرفة حركة الدولة الإسلامية. نعم. فوضعهم مكشوف 100%، وحاليا هم بدأوا بالانحسار إلى الرقة وحفر خندق حول الرقة. يعني حتى سمعت، أنا خبرني شب من كم يوم من الرقة، قال بدهم يكبروا الخندق ويعبوه بالماء، وعلى ظهر الماء ممكن يجعلوا من المواد المحروقة مازوت أو ديزل أو من النفط.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء نقلا عن السلطات التركية إن أكثر من 23,000 لاجئ فروا من القتال في شمال سوريا وعبروا الحدود إلى تركيا. ونقلت رويترز عن ويليام سبيندلر المتحدث باسم المفوضية قوله في إفادة مقتضبة في جنيف إن معظم الوافدين الجدد سوريون فروا من القتال بين القوى العسكرية المتناحرة في بلدة تل أبيض وما حولها، والتي كان المتشددون يسيطرون عليها وتقع على الجانب الآخر من معبر أقتشة قلعة. إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام تحدثت إلى عمر دادا من المعارضة السورية، كان متواجد على معبر تل أبيض الحدودي.
عن بوابة تل أبيض الآن الوضع ارتلي، المدينة سلمت تسليم وهجر العالم طلعوا برا. السبب في ذلك البيادة، الرأي المطلوب رفض شعبي عربي سني تركماني تركي. امبارح انا طردوا ابن اختي من مدينه سلوك بالليل الساعه 8 بالليل، دخلتهم للحدود بشكل اسعافي. تهجير قسري للكل، يعني مو انه والله يهجروا واحد سابلت، لا القريه كلها تتهجر لانه باسم داعش هو راح يذبح كل القائلات. تهجير قسري للقرى، يبعثوا تهديد للقريه، اطلعوا من القريه وامشوا بصفه ايش بيستخدموا اسلوب انه والله تنضربوا بالنار.
ومع الإعلان عن سقوط مدينة تل أبيض الاستراتيجية في أيدي المقاتلين الأكراد، قال نائب رئيس الوزراء التركي بولاند أرنج إن الوقائع تشير إلى ارتكاب كل من الوحدات الكردية وتنظيم داعش جرائم التطهير العرقي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب عن قلقه في وقت سابق من تقدم القوات الكردية في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة السورية، مشيرا إلى أن تقدم الأكراد يترافق مع عمليات تهجير السكان العرب والتركمان. المحلل السياسي التركي محمد زاهد جول المقرب من حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية أكد أن تركيا ليس أمامها خيارات كثيرة، فهي بين المطرقة والسندان، في إشارة إلى تنظيم داعش والأكراد. وقال محمد زاهد قل لمراسل إذاعة العراق الحر:
منطقة تل أبيض الآن فيها تهجير ممنهج حقيقة يقوم به ما يسمى بوحدات الشعب الكردي، وقال معهم كمان جيش سوري حر، اللي معهم لا يتجاوز 200 شخصية معروف، لا يوجد معهم أحد غير الأكراد، وبدعم بشكل مباشر من ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. القصف عمليا يتم من خلال طائرات عربية ولا سيما مصرية. يعني هذا الأمر من المؤكد أدى إلى تهجير أكثر من 300 قرية عربية وتركمانية. هذا الأمر لا شك أنه يدعو إلى القلق الشديد. حالياً هناك عملية تدمير وحرق الأخضر واليابس لكل المنطقة بأكملها، يعني أشبه ما يكون بتهجير قصري. طبعاً تركيا ليست أمامها خيارات كثيرة، هي بين المطرقة والسندان، يعني وقفت ضد ما يحصل، فسيقال أنها تقف ضد داعش وهي متهمة أيضاً في هذا السياق، وإذا وقفت يعني مع الأكراد فإنها ستكون على حساب العرب والأهالي الأصليين الذين هم يدفعون الفاتورة والثمن. يعني لا توجد لدى تركيا الكثير من الخيارات، لكن من خلال ربما إغلاق الحدود نسبيا في هذه الفترة ربما ستستطيع أن تمنع نوع من أنواع التهجير القسري الذي يفرض على هؤلاء السكان.
ولم تأتي الاتهامات من تركيا فقط، حيث اتهمت فصائل من المعارضة السورية بينها حركة أحرار الشام وجيش الإسلام، اتهمت المقاتلين الأكراد بممارسة تطهير عرقي في مدينة الحسكة وفي تل أبيض. وقالت في بيان إن قوات وحدات حماية الشعب الكردية نفذت حملة تطهير طائفي وعرقي جديد في حق العرب السنة والتركمان تحت غطاء من الغارات الجوية للتحالف الذي ساهم بالقصف الجوي والترهيب المدني ودفعهم إلى الفرار من مناطقهم بحسب تعبير البيان. ورد عبد الكريم صاروخان وزير الدفاع في مقاطعة الجزيرة على هذه الاتهامات قائلا:
هناك بعض الاتهامات التي تروج لها بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي مصدرها غرفة عمليات الحرب الخاصة التي يدعمها الحكومة التركية حكومة أردوغان، حيث يدعون ويتهمون وحدات حماية الشعب بترحيل وتهجير العرب وتطهير العرقي لهذه القرى وهذه المدينة، وكل هذه الأنباء هي عار عن الصحة، ليست لها حقيقة على أرض الواقع. والكتائب التي صرحت أيضا بهذا البيان، الكتائب الإسلامية المتطرفة الذين هم الداعمون لداعش في هذه المنطقة، هم أيضا صدروا هذا البيان لتغطية إخفاقاتهم وهزائمهم أمام وحدات حماية الشعب، يقومون ببث هكذا ادعاءات وإشاعات ليقوموا بإشعال نار فتنة في هذه المنطقة نحن بغينا عنها. ليست صحيحة هذه الأنباء، لأن عندما تكون هناك معارك طاحنة في أي منطقة طبعا نعم. المدنيين يتركون هذه المناطق خوفا على حياتهم ولسلامة أرواحهم وحياتهم. وحدات حماية الشعب أصدرت بيانا للأهالي ونداءات لأهالي منطقة تل أبيض ليتوجهوا إلى منطقة سريكاني وقرى هذه لحماية أرواحهم وأنفسهم من هذه المعارك، ولكنهم التجأوا إلى تركيا، وتركيا كانت أغلقت أبوابها أمام هذا التدفق الهائل من المدنيين، ولكن في المساء قاموا بفتح هذه المعابر. تركيا وتصريحاتهم أيضا تأتي في هذا السياق، إنهم يدعمون داعش وهم راضون ببقاء داعش إلى جوارهم ولا يرضون بأن تتحرر هذه المنطقة من داعش. نذكرهم بأن وحدات حماية الشعب طيلة الأعوام الأربعة الفائتة هم كانوا على هذه الحدود ولا زالوا إلى جوار الحكومة التركية وإلى جوار شمال كردستان، لم يطلق رصاصة واحدة باتجاه الأتراك والحدود التركية، على عكس ما يدعون أن وحدات حماية الشعب هي التي قامت بحماية هذه الحدود.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل منار عبد الرزاق مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا نترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي من.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.